بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله: الأمر. مبحث الأمر والنهي من أهم المباحث في أصول الفقه، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية إما أمر وإما نهي، فلا بد أن نعرف ما معنى الأمر وما يقتضيه وكذلك النهي. قال تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا تعريف الأمر. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنى. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. يعني كلمة فعل يدخل فيها القول، يعني قول يتضمن طلب الفعل، الفعل الإيجاد، يعني سواء كان عملا أو قولا. فمعنى قول الشيخ فيشمل القول المأمور به، يعني القول يدخل في الفعل. ما معنى الفعل هنا؟ الإيجاد، أن توجد الشيء، سواء كان هذا الشيء الذي أمرت بإيجاده سواء كان عملا بالجوارح أو قولا باللسان، فكل داخل في كلمة الفعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء: الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس والدعاء، لأن الأمر هو طلب من جهة العلو. الأمر إذا جاء من جهة العلو فهذا أمر، الطلب إذا جاء من جهة العلو هذا أمر، وإذا جاء من مساو هذا التماس، وإذا جاء من الأسفل هذا دعاء. يعني اللهم اغفر لي، اغفر فهذا فعل أمر، ولكن هل هو أمر؟ ليس كذلك، دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. فإذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى هذا دعاء أو رجاء، كما لو قال الطفل لوالده: أعطني درهما، أمر هذا، لأن الطفل لا يأمر والده وإنما يرجو أن يعطيه، فهذا ليس بأمر. الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. وإذا كان من مساو فهذا هو الالتماس، كما لو قال الرجل لصديقه مثلا أو لزميله: اسقني ماء أو أعطني كتابا، فهذا ليس رجاء ولا دعاء وليس أمر، إنما هو التماس. إذن هذا الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء. قال رحمه الله: صيغ الأمر. صيغ الأمر أربع، يعني الصيغ اللغوية للأمر: فعل الأمر، مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو هذا الشاهد، أتلو فعل أمر مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أتلو الواو، أليس كذلك؟ أو نقول فعل أمر مبني، فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة، لأن الفعل الأمر اختلف في النحاة، منهم من يجعله مبنيا ومنهم من يجعله معربا. أتلو. قال: اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. حي اسم فعل وليس فعلا. وما الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ قالوا: إن اسم الفعل، لأن الفعل له علامات، واسم الفعل لا تنطبق عليه هذه العلامات، جيد، وإنما يدل بمعنى على الفعل وليس بلفظه وحروفه، وليس بلفظه وحروفه. يعني مثل كلمة حية، ومثل كلمة صح، ومه مثلا، فأنت لو تنظر في كلمة صح، هل في حروفها ما يدل على الفعل؟ في حروفها ما فيش صح، لكنها دلت على الفعل معناها، بمعنى أسكت. جيد، هذا اسم الفعل، اسم الفعل. وأحيانا اسم الفعل هذا يعني يكون أحيانا لفعل ماض، لفعل مضارع، لفعل أمر، مثل كلمة شتان. شتان لو تأملت فيها، فيها فعل ما فيها فعل؟ جيد، لأن هي بمعنى بعودة، بمعنى بعودة، فهي دلت على الفعل بالمعنى فقط وليس باللفظ وبالحروف، ما دل على، ليست كبعد أو ذهب أو أكل أو شرب، لا، شتان ليست كذلك، فهي اسم فعل. إذا عرفنا الآن ما معنى اسم الفعل، اسم الفعل يدل على الأمر أيضا، اسم فعل الأمر يدل على الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الشاهد كلمة ضرب، ضرب هذا مصدر، ضرب هذا مصدر، ضرب يضرب ضربا، لأن المصدر يقولون ما يدل على الفعل، كلمة دلت على فعل ولم تتقيد بزمن، ككلمة زراعة أو كلمة قراءة، كتابة، كلمة كتابة فيها فعل ليس كذلك؟ فيها كتابة، ولكن هل تقيدت بزمن؟ ما تقيدت بزمن، ولو قيدت بزمن فحين لا تكون مصدرا وإنما تكون فعلا. وكلمة ضرب دلت على الفعل أليس كذلك؟ هل هي مقيدة بزمن؟ لا. طيب، ضرب فعل تقيد بزمن الماضي، يضرب فعل، الصيام فعل المصدر، مصدر، يصوم فعل، ما الفرق؟ هذه قيدت بالزمن وهذه لم تقيد، إذن هذا هو المصدر، هذا المصدر. فالمصدر يقول الشيخ هنا النائب عن الفعل الأمر أيضا يدل على الأمر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، بمعنى فاضربوا رقابهم، إذن هذا مصدر نائب عن فعل الأمر. فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، يا أيها المؤمنون اضربوا رقابهم. ولكن هنا ليس هنا فعل، وإنما الموجود ما هو؟ مصدر ناب عن الفعل. الرابع قال المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. تؤمن فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، وما جازمه لام الأمر. وأيضا قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق، ينفق فعل مضارع أليس كذلك؟ يدل على الأمر ولا ما يدل؟ يدل على الأمر. أيه، طب ليش يدل على الأمر؟ لأنه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، مجزوم بلام الأمر. فالفعل المضارع هو من صيغ الأمر إذا كان مجزوما بلام الأمر. إذن كم صيغ الأمر له الآن؟ أربع صيغ: الفعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمر. هذه كلها تدل على الأمر. قال رحمه الله: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. يعني نعم الأمر لا يؤخذ فقط من هذه الصيغ الأربعة، لا يؤخذ منها من غيرها، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. فقوله كتاب الله عليكم هذا يدل على الفرض، يعني فرض الله ذلك عليكم وكتبه، كتاب الله عليكم. ولله على الناس حج البيت، هذا دليل على فرضية الحج، هل فيه نصيغة؟ ولله على الناس حج البيت. إذن هناك صيغ نأخذ منها الأمر وليست من هذه الصيغ الأربعة. هنا الشيخ يقول هنا في الحاشية، علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: مثال ما وصف بأنه فرض قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن يؤخذ من كلمة فرض عليهم، فرض عليهم كيف؟ فريضة من الله، فريضة من الله أيضا. قال: ومثال ما وصف بأنه واجب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وإن كان كلمة واجب هذه فيها كلام في الفقه، لا تدل على الوجوب اللزومي، وكنا بحثنا ذلك في موضع. ومثال ما وصف بأنه طاعة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. وقوله أيضا سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذا يدل على أن طاعة الرسول واجبة. ومثال ما مدح فاعله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل. إذن طلب الفعل نستفدنا من غير صيغة الأمر وهو قيام الليل. ومثال ما ذم تاركه قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها. ومثال ما رتب على فعله الثواب قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ومثال ما رتب على ترك العقاب قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. هذه أمثلة، والأدلة على ذلك كثيرة، وغير ذلك أيضا من العبارات والجمل التي نأخذ منها الأمر وليس هو من صيغ الأمر. نعم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها، لا الظاهر هذا خطأ، به تعود على إيش؟ على الصلاة، على الصلاة بها، هذا الذي نحفظ الحديث بها. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. إذن صيغة الأمر تقتضي الوجوب، وهذه القاعدة المشهورة عند العلماء، يقولون الأمر يقتضي الوجوب هذا أولا، ويقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني هل الأمر يقتضي الفور أم هو على التراخي؟ والصحيح أنه يقتضي الفور. إذن الآن هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى الأمر يقتضي الوجوب إلا قرينة صارفة، إلا إذا جاءت قرينة صارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والأمر يقتضي أيضا الفور. ما معنى الفور؟ المبادرة إلى الفعل، إلا أيضا إذا جاءت قرينة تصرف تجعله على التراخي. قال رحمه الله: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. وقوله المطلق يعني الذي لم يتقيد بقرينة، لم يتقيد بقرينة تدل على وجوب أو على استحباب، احيانا امر النبي عليه الصلاه والسلام او امر الله سبحانه وتعالى يقترن بقرينه تدل على لزومه وعلى وجوبه، واحيانا تاتي فيه قرينه تدل على استحبابه كما ستاتي امثله. فحينئذ هذا الامر المطلق الذي لم يتقيد بشيء يدل على الوجوب، لان الله سبحانه وتعالى حذر من معصيه الرسول، قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الله سبحانه وتعالى اما ان يصيبهم بالزيغ والعياذ بالله، واما ان يعذبهم لانهم خالفوا امر النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا دل على ان امر رسول الله واجب. قال ومن الادله على انه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالسباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس في صلح الحديبية لما تم الصلح، والتزم النبي بالشرط وهو أن يرجع عامه هذا إلى المدينة وأن يعتمر ويدخل مكة في العام القادم العام القابل. فالنبي عليه الصلاة والسلام التزم وأمر الناس أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا شعورهم رؤوسهم. كان الصحابة على أمل كبير أن يدخلوا مكة وأن يطوفوا بالكعبة، شيء عظيم يعني، وليس بينهم وبين مكة إلا قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام التزم بالصلح ورجع وأمر الناس أن يلتزموا، الصحابة تأخروا، وعمر بن الخطاب ذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام التزم، أعطى القوم شرطا وصلحا وعهدا ما ينقض، أوفى الناس ذمة عليه الصلاة والسلام. الصحابة تباطؤوا فغضب النبي لأنهم تأخروا، يقول كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديب. دخل النبي على أم سلمة وهو غضبان، فسألته أم سلمة وأخبرها عليه السلام أنه أمر الناس ولم يطيعوه. الناس الصحابة الذين كانوا مع رسول الله ليس معصية لرسول الله، حاشا وكلا، ولكن كانوا قد تباطؤوا وتأخروا ينتظرون شيئا آخر، يعني ينتظرون شيئا آخر، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا، يأتي حكم آخر ينسخ هذا، لأنه كانوا طامعين جدا ومتعلقين جدا بدخول مكة والطواف حول الكعبة، وشق عليهم جدا أن يرجعوا من غير دخول ومن غير طواف بالكعبة، فكانوا ينتظرون شيئا لعل يحدث أمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير، وربنا سبحانه وتعالى أيضا كذلك لم ينسخ ما أبرمه النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي قريش. فنصحته أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله اخرج إليهم وانحر بدنك واحلق رأسك ولا تلتفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وأمر بالحلاق فحلق رأسه، وأمر بالبدن فنحرت. فلما رأى الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بدنه وحلق رأسه بدأ هم يحلقون وينحرون، فكاد يقول الرأي فكاد بعضهم أن يقتل بعضا غما، يعني من الغم الذي أصابهم، فإن لله وإن إليه راجعون. ورجع الناس وهم في غم وكرب عظيم، فأنزل الله سبحانه وتعالى في الطريق تلك التسلية العظيمة والبشرى العظيمة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله أكبر. وسمى الله ذلك، سماه فتحا وبشره بذلك، فذلك من فضل الله على رسوله وعلى المؤمنين. الشاهد هنا هذا القصة الشيخ استشهد بها
وجعلها دليلا على أن الأمر يقتضي الفور المبادرة. قال رحمه الله: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرع، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. يعني ننتبه، أحيانا الأمر هذا الأصل فيه أن يقتضي الوجوب، أحيانا لا يقتضي ذلك، ولكن إذا قلنا لا يقتضي ذلك فلا بد من ماذا؟ من قرينة. نعم، لا بد من قرينة. ما تأتي بهواك هكذا تقول هذا ما يدل على الوجوب، هذا تلاعب في الشرع، هذا تلاعب. يجب علينا أن نلتزم هذه القواعد، وعدم الالتزام بهذه القواعد يفضي إلى التلاعب بأحكام الشريعة. الأمر يقتضي الوجوب، نلتزم هذه القاعدة إلا بصارف. إذا لم يكن ثمة صارف فالأصل أنه يقتضي الوجوب، واضح؟ كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا: وفروا اللحى، وفروا اللحى، هذا أمر، على ماذا يدل؟ على الوجوب. الآن يأتيك بعض الناس يقولون توفير اللحية سنة ليس بواجب، فنقول له: وما دليلك على هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: وفروا اللحى والأمر يقتضي الوجوب؟ فأعطنا الصارف لهذا الأمر، أعطنا الصارف لهذا الأمر. أين الصارف؟ ما فيه. فنسأل الله أن يصرفك إلى الحق، ما فيها. فنحن في هذه المسألة، في هذه المسألة التزمنا القواعد فأصبنا الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن غيرنا ممن لا يرى وجوب ذلك فإنه لا شك سوف يخالف القواعد، سوف يضطرب. أين الصارف لهذا الأمر، لهذا الأمر النبوي؟ وفروا اللحى، ارخوا اللحى، هذا الأمر النبوي أين الصارف له؟ ولذلك لو سئلنا ما حكم توفير أو إرخاء اللحية فإننا نقول واجب. ما دليلك على الوجوب؟ أمره عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى، خالف اليهود وخالف المجوس، وفروا اللحى، والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا. ومن قال إن الأمر هنا ليس للوجوب نطالبه بالصارف لهذا الأمر عن الوجوب، أين الصارف؟ ما فيه. إذن نبقى على الوجوب، وبذلك تكون الشريعة منضبطة في قواعد، ما هو لعب، ليس بالهوى. قال رحمه الله: على الأمثلة التي يكون الأمر فيها أحيانا ليس للوجوب، قال: أولا الندب، كقوله تعالى: وأشهد إذا تبايعتم. أين الأمر؟ وأشهد، أشهد فعل أمر مجزوم بما يجزم به مضارعه، يعني بحذف النون، هكذا يقولون يعني في إعراب الأمر، إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وأشهد إذا تبايعتم. هنا لو أخذنا الآية على ظاهرها فإننا نقول إن الإشهاد في البيع واجب، ولكن في صارف يدلك على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. يقول: فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. هذا الأعرابي المعروف، قصة النبي لقي أعرابيا ومعه فرس، اشتراه من هذا الأعرابي وقال له: اتبعني حتى أعطيك الثمن. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم توجه نحو البيت. الأعرابي أثناء الطريق لقي بعض الناس فأعطاه ثمنا أكثر، فقال مخاطبا لرسول الله، قال له: إما أن تأخذ هذا الفرس وإلا بعته، وهو قد باعه على رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتعته منك؟ قال: لا، ما بعته لك. فقال النبي: بلى، ابتعته منك. قال: هلم شاهدا، هلم شاهدا يشهد. هنا الدليل، النبي اشترى الفرس من الأعرابي ولم يشهد، فدل ذلك على أن الشهادة في البيع ليست واجب وإنما هي مستحب. طبعا القصة النبي ما في شاهد عنده عليه الصلاة والسلام، فشهد له خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، قال: أنا أشهد، أنا أشهد لك يا رسول الله أنك اشتريت هذا الفرس من هذا الأعرابي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا خزيمة، كيف تشهد بأمر لم تره؟ فقال: يا رسول الله، إني أصدقك في أمر الله، في خبر السماء، ولا أصدقك على شراء فرس؟ يا سبحان الله، نحن نشهد بأنك صادق فيما تخبر به عن رب العالمين، وما نشهد لك بأنك صادق فيما تخبر به عن هذا العربي، والله المستعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام من هنا جعل شهادة خزيمة ابن ثابت تعدل شهادة رجلي رضي الله عنه. فهذه القصة وهي صحيحة دلت على أن الإشهاد في البيع ليس بواجب، وهي القصة التي أشار إليها الشيخ هنا رحمه الله. ثم قال: الإباحة. نقف عند هذا الحد لأن الدرس انتهى وقته، نقف عند كلمة الإباحة هذه ونتابع إن شاء الله السبت، والحمد لله رب العالمين.